السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، أجعل عنوان حلقتنا في هذه المرة بإذن الله تبارك وتعالى هو راض برضاك، وهذا العنوان جعلته لقصة نبي من أنبياء الله، ألا وهو نبي الله أيوب. وهذه القصة صحيح أن الذي درج عليه الكثير من الذين كتبوا فيها وتكلموا فيها أنهم يذكرون الصبر، وهي كذلك، هي مثل أعلى للصبر بالنسبة للبشرية على أنه نبي من أنبياء الله، يضرب به المثل في الصبر. لكنني أحبتي في الله أردت في هذه الحلقة أن أبرز هذا المعنى الخفي الذي قل من يلتفت إليه، ألا وهو الرضا. والرضا لا يمكن أبدا أن يحققه إنسان إلا إذا قطع بقلبه طريق الصبر كله في قمته. راض برضاك، قصة نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم. هذه القصة، وكما اعتدت مع حضراتكم أني أبدأ بذكرها كما حكاها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نقف على الدروس والعبر. هذه القصة رواها أو أخرجها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 17، وعزاها لأبي يعلى والبزار وأبي نعيم، وذكر من صحح هذا الحديث الضياء في المختارة وابن حبان وابن عساكر. يبقى الضياء، حافظ الضياء في المختارة، وابن حبان وابن عساكر، هؤلاء صححوا هذه القصة، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله ورحم الله جميع علماء المسلمين. تعالوا بنا لنسمعها عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان عليه ويروحان. فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد، ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به من ضر. فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب: لا أدري ما تقولون، غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج إلى حاجته، أي إلى قضاء حاجته، فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته بيده حتى يبلغ. فلما كان ذات يوم أبطأ عليها وأوحي إلى أيوب أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته، يعني زوجته كانت كل مرة تاخده من إيده وتذهب به إلى مكان فاض بعيد، كلما إذا أراد أن يقضي حاجته وتسيبه حتى لما يقضي حاجته ينادي عليها فتيجي تاخده وترجعه البيت. وفي مرة من المرات لم ينادي عليها، مضى وقت طويل دون أن ينادي عليها، فاستبطأته فتلقته تنظر وقد أقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء، وهي واقفة في مكانها أو هي تحركت خطوات إذا بها وجدت أيوب، وهي لم تعرف أنه أيوب، وجدت وقد أقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كان. فلما رأته قالت أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله على ذلك ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحا، يعني هو أنت بالضبط شكله قبل ما ينزل به هذا البلاء. قال فإني أنا هو. وكان له أندران، أندران يعني ده إناء واسع كبير جدا، كان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير، يعني حاجة ضخمة بيخزن فيها القمح وبيخزن فيها الشعير، يعني مش مسألة مثلا حاجة بسيطة بيطبخ فيها الطعام، لا، أندر أندر حاجة ضخمة جدا لتخزين الطعام. وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير. فبعث الله سحابتين، سحابة بقى مش بتحمل مياه أو أمطار، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق يعني الفضة حتى فاض. وانتهت القصة كما حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا أحبتي في الله لنقف مع هذه القصة العجيبة، قصة ابتلاء نبي الله أيوب، قصة صبر نبي الله أيوب عند البلاء، قصة رضا نبي الله أيوب بهذا البلاء. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إن نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم، الصحيح أن نبي الله أيوب من ذرية نبي الله إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهو من سلالة العيص كما قال المؤرخون ابن إسحاق ابن إبراهيم، إذ أن الصحيح أن الضمير في قول الله تبارك وتعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب يعود على إبراهيم وليس نوح كما قال بعض المفسرين، وهو قول الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. قال أكثر المفسرين، والصحيح من قول المفسرين أن قول الله تبارك وتعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب، هذه ناء في قوله وذريته تعود على إبراهيم وليس على نوح كما قد يتراءى للبعض. إن نبي الله أيوب، عرفنا أنه من نسل ومن سلالة نبي الله إبراهيم على الصحيح صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة نستفيدها، أنه يجوز أن يصلى على الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا دايما درج على لسان الكثير وقال بذلك بعض الأئمة أن الأنبياء يقال عنهم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، نوح عليه السلام، إدريس عليه السلام إلى آخر ذلك، أما محمد صلى الله عليه وسلم فيقال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يثبت أن الأمر ليس قاصرا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو مع جميع الأنبياء لا ضير في ذلك ولا بأس في ذلك، وقال بذلك بعض الأئمة أن يصلى على الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب مع أنبياء الله. وهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم لبس به بلاؤه 18 سنة. سبحانك يا رب. البلاء استمر مع أيوب بلاء دائم ومستمر 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوان، من إخوانه يعني من أصحابه، ناس من اللي هم كانوا حواليه ملتزمين ودينين ومتأثرين به من إخوانه وأصحابه، كان يغدوان عليه ويروحان. الغدوة اللي هي من صلاة الصبح لغاية الظهر، الظهر دي الغدوة، والروحة من الظهر حتى المغرب أو حتى الغروب، يعني طول النهار عنده، يروح عليه الصبح، يروح له الصبح ويروح له آخر النهار، يعني يغدوان عليه ويروحان. ده كان من شدة صلتهم له وتأثرهم بحاله وشفقتهم ورحمتهم به. طيب أنا عايز أقف هنا وأقول ما هو البلاء الذي نزل بنبي الله أيوب. نبي الله أيوب كان صاحب ثراء، كان آية في الثراء حقيقة، صاحب أموال كثيرة جدا، وعنده الذرية الكثيرة، وشباب وقوة وعافية وعنفوان، يبقى صحة ومال وأولاد، ذكران وإناث. وفجأة ابتلاه الله عز وجل بذهاب ذلك كله، المال ذهب، الأولاد ذهبوا، الصحة ذهبت، ضاع منه كل شيء. ودي مسألة صعبة جدا جدا، إن الإنسان يكون ثري ويفتقر، يصير فقير محتاج، بقسي على النفس. بس الأمر ما كانش كده بس مع نبي الله أيوب، ده كمان أولاده مفيش أولاد، وصحته ذهبت، ابتلي ابتلاء شديد لدرجة أن رفضه القريب والبعيد، كل الناس انفضوا من حول نبي الله أيوب، وده ابتلاء شديد جدا جدا. لذلك من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أن ندعو اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. نعم، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، لأن الابتلاء من هذا الجانب ابتلاء قاسي مش أي حد يتحمله، فطبعا مفيش. طب دلوقتي 18 سنة مين اللي يقوم على رعايته ويصرف عليه، ينفق عليه ويطعمه ويخليه يعمل أعزكم الله، يساعده في عمل الحمام والكلام ده كله، مين؟ هي زوجته، زوجته حفظت وده فكانت تقوم بجواره، والنفقة هي المسؤولة. لدرجة ان بعض الروايات، وطبعا يعني أنا عايز اقول لكم ان هذه الروايات بتكثر واشتهرت على في كتب التفسير، وطبعا يعني مثلا مصدر الحتة دي بالذات، وانا متعمد اقول مصدرها، ابن كثير، تفسير ابن كثير، ووجدتها في عمدة التفسير اللي هو طبعا اختصره وهذبه وشال منه الضعيف الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ورحم جميع علماء المسلمين، وفي يعني فطبعا هذا اكتسب ثقة عندي ان انا اقولها، بس برغم ذلك السند ليها مش واضح، يعني مش حد قال ليها سند، ان زوجته، زوجة نبي الله أيوب، وصلت لدرجة أنها صارت تخدم في البيوت من أجل أن تكتسب القوت، عشان تجيب لي زوجها الطعام، هتصرف عليه إزاي؟ يا خبر، سبحانك يا رب. شفتوا يا جماعة الموضوع شديد إزاي؟ الهانم الكبيرة، الست اللي عايشة في العز والأبهة والفخفخة، اللي عايشة في القصور والأموال الطائلة، اللي عندها الخدم والشغلات بتعمل لها كل عملها، الست المتستتة، فجأة تلاقي نفسها مفيش كل ده، كل ده ذهب، وكمان مفيش ده، حتى المال ذهب، المال، النفقات مفيش نفقات، مش بس ما عادش عندها مال تجيب شغلات تشتغلها، لا، ده المال ذهب، واضطرت ان هي نفسها تعمل هذا العمل. سبحانك ربي، هذه مسألة قاسية جدا جدا. وعلى فكرة وإن كانت على الرجال شديدة فعلى النساء أشد. تخيل أنت مثلا رجل باشا كبير قوي وعندك سواق، أنت فقدت مالك
وصرت انت بتشتغل نفس الشغلانه دي للبشوات، انت تبقى سواق لناس الاكابر، صعبه جدا. المراه بقى بالنسبه لها اشد واشد انها تكون في عز وقبها وفجاه تلاقي نفسها شغاله عند الناس. دي مساله صعبه جدا جدا. طب وايه اللي يجبرها تعمل كده؟ وفاؤها لزوجها. وانا لسه هقف مع المعنى ده ان شاء الله بعد قليل، وفاؤها لزوجها. وانا عايز اقول حاجه بقى هنا، ان كتير من الناس كتب التفسير مليئه بالاسرائيليات في هذا الباب، بيقولوا بقى نبي الله ايوب جاله الجزام ويعني بقت ريحته وحشه ويتساقط منه الدود. وبعض الناس يقول كلام غريب جدا، يقول لك لدرجه ان مره سقطت منه دوده فقام وط جايبها ورجعها تاني من شده رضاه، مبالغات في ذلك، وشالوه عطوه على كناسه ومزبله القوم وصارت ريحته وحشه وقذره والكلام ده. وهذا كله لا يجوز ان يقال في حق نبي. فانا أتعمد أن أقرأ لحضراتكم كلام الدكتور محمد أبو شهبة في كتاب الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. يقول، انظر نص الكلام، يقول: وقد دلك كتاب الله الصادق على لسان نبيه محمد الصادق صلى الله عليه وسلم على أن الله تبارك وتعالى ابتلى نبيه أيوب في جسده وأهله وماله، دي احنا عارفين دي ومتيقن منها، وأنه صبر حتى صار مضرب الأمثال في ذلك. والذي نعتقده أنه ابتلي ولكن بلاءه لم يصل إلى حد هذه الأكاذيب من أنه أصيب بالجزام. الجزام يعني الأطراف تتساقط، اللحم، لحم الأطراف يتساقط، اللحم يتساقط ويبقى. وطبعا الجزام مرض سيء جدا وشديد جدا جدا، وفعلا بيكسب الجسم رائحة نتنة. وأن جسمه أصبح قرحة، يعني تقرح جسمه وسقط جلده ولحمه، وأن الكلام ده كله بيقولوه دي أكاذيب. وأنه ألقي على كناسة بني إسرائيل يرعى في جسده الدود وتعبس به دواب بني إسرائيل، أو أنه أصيب بمرض الجدري. وأيوب عليه صلوات الله وسلامه، لازال الكلام للدكتور محمد، أكرم من أن يلقى على مزبلة وأن يصاب بمرض ينفر الناس من دعوته ويقززهم منه. دي مسألة صعبة جدا. وأي فائدة تحصل من الرسالة وهو على هذه الحال المزرية التي لا يرضاها الله لأنبيائه ورسله. الكلام ده ثم إن الكلام ده لا سيما أنه ليس هناك سند ثابت صحيح يثبت هذه المزاعم والأكاذيب الباطلة. نعم أحبتي في الله، فنبي الله أيوب ابتلاؤه أنه فقد صحته وعافيته، فقد ماله، فقد أهله، فقد أولاده، ولم يبق له إلا زوجته تقوم على رعايته وعنايته. وأقول أحبتي في الله، ندعو الله عز وجل في هذا الموطن ونقول: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعم أحبتي في الله، ابتلاء شديد على نبي الله أيوب. تعالوا بنا أحبتي لنقف على هذا البلاء من خلال طرحه في كتاب ربنا تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذه الآية من سورة الأنبياء. شفت كلام ربنا عز وجل؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. سبحانك ربي، 18 سنة يا نبي الله أيوب وتقول مسني، قال مسني ولم يقل هدني. والمس هو الإصابة الخفيفة، الإصابة ده كلمة المس. مسني الضر، لم يقل هدني، قاتلني، أضعفني، أتعبني، لا لا لا، مسني. فيش يعني اللي يعبر إن ما فيش أدنى درجة ضيق بهذا الابتلاء ولا زعلان، بل بالعكس ده راضي راضي. والرضا حبيبي كلمة باللسان سهلة تتقال، إنما عند الامتحان مش أي حد يسكت، مش أي حد يرضى، مش أي حد يرضى عند الامتحان وعند البلاء وعند المصائب وعند الكروبات والنكبات، لأن الرضا أن يسكن القلب لفعل الله فيك. إنك يبقى مثلا ناس، في ناس ينزل عليها البلاء تجزع وتعترض ولا تصبر أما الرضا بقى وسكون القلب، يا رب كل اللي تعمله أنا راضي به، راضي بما أنت ترضاه سبحانك، راضي أرجو رضاك، ومن يرجو رضاك فلن يخيب. وانا عايز اقول لك ان انت لا يمكن ترضى الا اذا كان رضا الله عز وجل سابق على رضاك، عشان تفهم بقى ان المساله كلها فضل من الله عز وجل. انت اصلا رضاك، انت ترضى بقضاء ربنا فيك سبحانه وتعالى، هذا يسبق بان ربنا يكون راضي عنك. فلما يرضى عنك يشرح صدرك ويسر لك امرك ويفتح على قلبك ويرزقك انك ترضى، كرم وعطاء من الله عز وجل. فياتي بعد ذلك انك ترضى عن قضاء الله عز وجل فيك، فيرضى الله عز وجل عنك. وكما قال ابن القيم، فرضاك في حال البلاء محفوف برضا من الله قبله ورضا من الله عز وجل بعده. ان ربنا راضي عنك قبل ما انت ترضى، وراضي عشان كده انت رضيت، وراضي عنك بعدها. زي بالضبط ما كنا بنتكلم في التوبة، فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله. انت ما تتوبش عن الذنب ولا عن المعصية الا لما ربنا يتوب عليك الاول، فيعرضك لسبب يخلي قلبك تنفعل وتحس ان انت كده هتضيع، فلازم تتوب، فتتوب لربك، فيقوم ربك عز وجل يقبل توبتك. فده الرضا، انك ترضى فتعيش السعادة وتعيش الجنة وتعيش الانس. العبد الراضي ما يعيش أبدا أي تعاسة في الدنيا، أبدا مستحيل، ولا يجيله اكتئاب ولا حزن ولا تعب أبدا، ده راضي بكل حاجة، كل قضاء ربنا عز وجل يراه شيئا محببا إلى نفسه. وأريد أن ألفت الأنظار هنا إلى مسألة مهمة، أن كراهية الشيء لأنك تشعر بالألم عند المرض هذا لا ينفي الرضا. خدت بالك؟ لأن أنت ممكن تاخد الدواء وأنت كاره للدواء إنما راضي بهذا الدواء. ممكن أنت عارف أن بكرة حر شديد ويصيبك عطش شديد وجوع شديد واليوم طويل، وبرغم ذلك أنت راضي بالصيام بتصوم. خدت بالك؟ عارف أن الجهاد صعب ومجزرة وهتراق الدماء وهتصب الجروح، لكنك راضي وسعيد ومنتظر. والدرجة الأعلى من ذلك إنك تتلقى قضاء ربنا فيك وإنت سعيد به، لأنه جاي من عند حبيبك، جاي من عند حبيبك. فكل ما يأتي من جهة حبيبك حبيب إلى قلبك، وإن كان في عرف الناس مش محبب ليه. نعم حبيبي، نعم، كل ما يأتي من عند الملك محبب إلى القلب. أذكر هنا ما كان من عروة بن الزبير. دخل مرة عروة بن الزبير على عبد الملك بن مروان ومعه ابن محمد، شاب جميل الوجه، جميل الشعر، شعره جميل، وجهه جميل، ولد مفتول العضلات قوي، داخل على مرحلة الشباب، جميل فعلا. فدخل على عبد الملك بن مروان ومعه أبوه عروة بن الزبير، فأول ما شافه عبد الملك قال: هكذا يكون فتية قريش. يقول ابن القيم: فعانه، يعني ايه؟ اصابته العين، حسد يعني، فعانه. فخرج الولد من عنده واسنانا نعسان من اعوس، فوقع في اسطبل الخيل فدهسته الخيل باقدامها فمات. وابنه ما يعرفش، ابوه ما يعرفش، عروه ما يعرفش. في هذه الأثناء اللي هو واقع في اسطبل الخيل فمات، تسربت الأكلة أو الأكلة إلى رجل عروة اللي هي الغرغرينة. ده يعني سبحان الله، الغرغرينة بدأت تمشي في رجل عروة بن الزبير، فأرسل عبد الملك بن مروان الأطباء فقالوا لابد أن تبطر، لازم تقطع، بلاش حل، لا يمكن، وإلا هتستمر تستمر لغاية ما تقتل عروة، فلابد أن تقطع. فقطعت ساقه، الساق من النص، قطعت الساق من النصف، فأغشي عليه ثم أفاق يتصبب عرقا، وهو بقى رايح المدينة، فصاروا يعزوه بيقولوا له يعني أحسن الله عزاءك في ابنك محمد، ما كانش لسه ما يعرفش. فأول ما عرف دي ماذا قال؟ قال: اللهم إن كنت سلبت فقد أعطيت، وإن كنت أخذت فقد أبقيت. ما أقدرش أقول حاجة، لك الحمد يا رب، إن كنت سلبت يا الله فلقد أعطيت، لطالما أعطيت، لطالما أعيش في نعمك، أنا أعترض على إيه؟ كله من عندك سبحانك. وإن كنت يا ربي أخذت فلقد أبقيت، لازال عندي قدم سليمة بمشي عليها، لازال عندي إيدين بتتحرك وبستعين من خلالها على قضاء حوائجي، فلك الحمد يا رب. هكذا يكون الرضا، هكذا يكون الرضا. وامرأة فتح الموصلي لما بترت أصبعها، رأى الناس اللي بيقطعوا صبعها رأوها، يعني كانت طبعا كلام بينج وكلام من ده، والناس دي كانت بترفض تشرب خمرة عشان تذهب العقل، عشان القاطع والبتر يكون سهل، مسألة صعبة جدا يا جماعة، مسألة يعني فظيعة. فرأوا السعادة على وشها، يعني قالوا لها سبحان الله، يعني هذا انت صبعك بتقطع وانت سعيدة بالشكل ده؟ فقالوا، فقالت لهم: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها. هذه أشياء يعني نسأل الله أن يرزقنا فهمها بس واستيعابها. بل وخذوا هذه أحبتي في الله، قصة أبي قلابة، وهذا من تلامذة ابن عباس. هذا رجل عالم، عزموا علي أن يمسك منصب القضاء، وهو مش عايز يمسك منصب القضاء، ففر، هرب. ويحكي ابن حبان في الثقات قصته بسندية عن الأوزعي عن عبد الله بن محمد قال: حينما كنت مرابطا بعريش مصر، ده رجل تبع الجيش مرابط في عريش مصر، يقول: وأنا مرابط في عريش مصر إذ رأيت خيمة بها رجل مقطوع الأطراف، لا له إيدين ولا رجلين، وقد ذهب سمعه. أنتم متخيلين؟ واحد إيديه مقطوعة، رجليه مقطوعة، أعمى، وضعف بصره، وهو يقول: اللهم إني أحمدك حمدا يوافي نعمك علي التي لا تحصى. اللهم لك الحمد أن كما فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. شيء عجيب جدا إن واحد سامعه ضعيف، ما فيش عنده بصر، خدتوا بالكوا حبايبي، وإيديه ورجليه مقطوعين وفي خيمة، وبيقول لك الحمد يا رب. فهل أنا سمعت الكلام طالع من الخيمة وأنا عارف إن فيها رجل صفته كذا؟ قال: والله لازم أروح وأشوف الرجل ده إيه حاله. فقال له، دخل عليه وقال له: يا أخي أنت تحمد الله عز وجل على ماذا؟ أنت بتحمد ربنا؟ إيه اللي أنت حسه؟ إيه اللي أنت شايفه عندك نعمة؟ فقال له: والله لو أنزل الله عز وجل علي صاعقة من السماء تحرقني، ولو أمر الأرض أن تبتلعني، ولو أمر البحار أن تغرقني، لشكرت ربي عز وجل وحمدته أن رزقني لسانا يديم ذكره وقلبا يحسن حبه. شفتوا حبيبي في الله، بيشكر ربنا على نعمة اللسان اللي بيتحرك بذكر الله تبارك وتعالى. فقال له، قال له: طيب طالما إنك جيت لي إليك حاجة. قال: ما حاجتك؟ قال: بني لي كان معي يوضيني، وإذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سقاني، افتقدته منذ 3 أيام، فتحسسه لي يا أخي. قال: فخرجت من عنده فإذا حينما ذهبت بين كسبان الرمل إذا بأثر هذا الغلام ما رأيت منه إلا العظام، إذا سبع قد هجم عليه فأكل لحمه وأبقى عظامه. قال فتألمت جدا، بأي وجه أرجع إليه؟ ماذا أقول له؟ بيقول وأنا ماشي في الطريق قلت لابد إني أكلمه، فقذف في قلبي قصة نبي الله أيوب، فدخلت عليه فلما أحس بي قال أنت صاحبي؟ قال نعم أنا هو. قال ماذا عن الأمر الذي أرسلتك فيه؟ فقال له يا أخي يا أخي أتذكر قصة نبي الله أيوب؟ قال نعم. قال حينما نزل عليه الضر والبلاء كيف وجده الله عز وجل؟ قال وجده صابرا شاكرا حامدا. قال له طيب ولما ابتلي بذهاب المال والولد ماذا وجده الله؟ قال وجده صابرا حامدا شاكرا. قال له طيب لما نفر عنه الناس قال يا أخي ماذا تريد أن تقول؟ يرحمك الله. قال له إن ولدك الذي أرسلتني أتحسس لك خبره، وجدته بين كسبان الرمل وقد هجم عليه سبع فأكل لحمه. فقال اللهم لك الحمد على أنك لم تبق من ذريتي من يعيش يعصيك فتعذبه في النار. ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم شهق شهقة فمات. يقول فرأيته في المنام بعد ذلك في درجات الجنة يرفل فيها، عليه حلتان جميلتان من حلل الجنة. فقلت له يا عبد الله أنت صاحبي؟ فقال له نعم، يعني أنت اللي قابلتك في الخيمة؟ قال له نعم. قال وبما بلغت هذه المنزلة؟ يعني شافه في الجنة وهو بيقرأ كلام ربنا عز وجل، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال له إن هناك في الجنة درجات لا يبلغها الإنسان إلا بصبره عند البلاء وشكره عند الرخاء ومخافة الله في السراء والخفاء كما في العلانية. نعم أحبتي في الله، هؤلاء هم الصالحون، هؤلاء هم أشباه نبي الله أيوب، هذا هو البلاء الذي نزل بنبي الله أيوب، فقد كل شيء بعد أن كان عنده كل شيء، فقد الصحة، فقد المال، فقد الأولاد، ولم يبق له إلا امرأته وصاحبان له يغدوان عليه ويروحان، صاحبان من إخوانه. وهكذا دائما المصائب والبلايا التي تنزل بك تعرفك بمعدن الناس من حولك، تعرفك مين اللي بحبك بجد، ومين اللي جنبك عشان فلوسك وأموالك، ومين اللي جنبك عشان بيحصل منك مصلحة دنيوية. المصائب والحاجات المؤلمات اللي بتنزل بيك بتكشف لك الناس، معادن الناس. ممكن واحد حواليه صولجان وحواليه أمة من البشر، وأول مثلا لو إنه في منصب من المناصب مثلا، أول ما يتحل على المعاش ولا أي حد في الدنيا يعرفه ولا أي حد يتصل عليه إلا اللي كان بيحبه لله في لله. خدت بال حضرتك؟ واحد مثلا ناس صاحب ثراء، يعني مش شرط منصب، واحد صاحب ثراء وصاحب أموال وحواليه أمة من البشر، أول ما يفتقر فيش حد حواليه إلا اللي كان بيحبه لله. نعم، فالمصائب والبلايا تكشف عن معادن الناس. ولا زلت أقول اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يغدوان عليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. سبحانك يا رب، وهذه فائدة خطيرة جدا، خطورة الحكم على الناس بالظن. الله يا ابني انت بتقول هو بالتأكيد عامل عاملة. انت قدامك بينة، انت بتبني على الظنون والشكوك. ومن ادراك ان حساباتك صحيحة؟ من ادراك الناس؟ ودي مصيبتنا كلنا، ان الناس تبني على الاوهام وبتبني ايه احكام على الناس، ويكتب الكذبة ويصدقها وينشرها وينتشر عن الشخص كلام وتهم، وينتشر عن الشخص يعني فضح له وهات كل ستره وافتراء عليه بالباطل، وهذا كله لا أساس له من الصحة. ده نتيجة مخمخة الناس وإنهما بيبنوا على الظنون والشكوك، أشياء لا تستند إلى ركن ركيب، فينبغي علينا أن نحذر ذلك أحبتي في الله. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. وهنا وقفة مهمة، اللي هي هكذا يرونها، هكذا يرونها. كتير من الناس بيحسبها غلط خالص، ان اللي في نعيم يستاهله ومرضي عنه وربنا بحبه، وان اللي في بلاء ومرض وضر وفقر اكيد وحش، اكيد بعيد عن ربنا، اكيد قلبه قاسي، اكيد بينه وبين ربنا حاجات احنا ما نعرفهاش، بيعملها حاجات وحشة. انما الكويس اللي عايش في الاموال والنعيم والمناصب والوجاهة، لا لا لا، ده ما شاء ده رضي الله عنه. هي بتحسب كده؟ هي بتتاخد كده؟ لو كان الامر كذلك لكان احب الخلق الى الله عز وجل الان هم الكفار. الوضع دلوقتي ان الكفار لا سيما اليهود عندهم علو في الدنيا عالي جدا جدا. هل المسألة مقرونة بما عندك من نعيم، بما عندك من مال، بما عندك من مناصب وكراسي؟ والغضب مقرون بما انت عليه من فقر وضعف لا حسبينها غلط. هكذا يرونها. يا ناس شيلوا النظارة السودة القاتمة التي تجعلكم ترون الأشياء على غير حقيقتها. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، الحديث صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه فعلا هم في دنيا وانتم في دنيا، فعلا الناس دي في عالم تاني خالص، اللي هم أهل الله عز وجل، أهل القرب من الله سبحانه وتعالى. أنا كان يؤلمني جدا واحد أخ من الإخوة الطيبين اللي هم من خدمة القرآن الكريم، بيشتكي لي مرة من واحد، هو يعني أنا مش شايف صراحة، أنا عارف الاثنين، أنا مش شايف يعني إن الفارق حتى الاجتماعي واضح بالدرجة دي. بيقول والله كلمني في مرة كلام عجيب، بيقول لي احنا بس نعرف إن انت يعني راجل رقيق الحال وفقير وضعيف، بس احنا بنعرفك بس عشان انت من أهل القرآن. يا مش ممكن الناس دي، مش ممكن هذه القلوب. يا أخي طب أسرها في نفسك، يا أخي طب ما تقولهاش. والأخ بيحكي له هو زعلان تعبان، وأنا والله العظيم ما أعلمه، وإحنا لنا الظاهر أن هذا الرجل في تقديري خير من عشرات من الآخر، أفضل من عشرات، ده على أقل تقدير. لأن المسألة حبيبي دنيا، دنيا وبتنتهي. انت هتعيش كم سنة؟ 20 سنة لسه جايين، يعني عمرك كله يوصل 50 60 80 100 سنة وبعدين في التراب، في التراب. مالك هذا؟ انت كسبت او خسرت بسببه ذنوب كتير، منها العجب، منها التعالي على الناس، منها انك تتخيل نفسك فوق الناس. اتحطيت في التراب والفقير والضعيف اتحط في التراب، ايه الفارق؟ ده افضل منك واحسن منك، لانه كان اقرب الى الله عز وجل منك. هكذا تحسب، هكذا ترى على حقيقتها، هي دي الحقائق. انما الناس يحسبوها الحسابات الخطأ دي، ده هذا هو ما لا يرضى ابدا. قال رسول الله، والله العظيم هم اسعد الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. أحد هؤلاء كان بيبقى سعيد، وده الرضا، كان بيبقى سعيد بالبلاء كما أنك تكون سعيدا بالعطاء. وأنا أريد أن أقول برضو كلمة مهمة لإخواننا وأخواتنا اللي هم أصحاب الثراء، أن أقول حتة مهمة برضو، أنت لما تكون بتتقي الله وبتتواضع وبتراعي حق ربنا عز وجل في مالك، وبتجعل كده قدامك نبراس وقدوة ليك أغنياء الصحابة وأثرياء الصحابة زي عثمان بن عفان وزي عبد الرحمن بن عوف وزي علي بن أبي طالب بعد ذلك وهؤلاء الصحابة الأفذاذ، أنت وزي بالضبط هيبقى يعني بلغت منزلة شبيهة بهؤلاء. ده ربنا عز وجل قال في سورة صاد عن نبي الله سليمان اللي كان ملك، قال نعم العبد إنه أواب، وقالها عن أيوب حينما قاس الضر والمرض والفقر 18 سنة، قال عنه أيضا نعم العبد إنه أواب. خدت بال حضرتك؟ نعم العبد إنه أواب. قال ربنا تبارك وتعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قيلت أيضا عن نبي الله سليمان نعم العبد إنه أواب. نعم أحبتي في الله، فبيقولوا منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به، فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل الذي استمع لهذا الكلام أن ذكر ذلك لأيوب. يا طب ارحمه وما تقولش، وبعدين تيجي منكم انتم، ده انتوا حبايبي، ده انتوا اخواتي، ده انتوا اللي حواليا، ده انتوا غطايا، ده انتوا اللي ليا بعد الله عز وجل من البشر كلهم، انتوا اللي حواليا تقولوا كده عني، قدرتوا تقولوها؟ فبماذا رد ايوب؟ قال لا ادري ما تقولون، والله انا مش عارف ايه اللي بتقولوه، انا ما اعرفش غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. عارفين يعني يمر باثنين بيتنازع فبيتقاسموا، مثلا يتقاسموا ده يحلف بالله وده يحلف بالله، ممكن واحد منهم يكون كذاب، واحد بيحلف لغو، واحد بيستعمل ربنا عرضة لأيمان، وأيوب بيحب ربنا قوي 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 قوي، ده نبي، فبيقول أنا برجع بأكفر، أخرج صدقة، أخرج مال، فيش حد لا زوجته ولا الناس اللي هم بتشكلوا دول يعرفهم ولا أي مخلوق سريرة بينه وبين ربنا عز وجل، ما فيش حد يعرف بيها أبدا، يروح يخرج هذه الصدقات يكفر عن هؤلاء. انظروا إلى أي مدى يعظم أيوب ربه، وإلى أي مدى يحمل أيوب هم أمته، يرجع فيكفر عنهما، يتصد يا رب سامحه، يا رب اغفر له، يا رب حلف بيك وواحد منهم كذاب يعني تجرأوا عليك يا رب، يا رب اغفر له، يا رب سامحهم، ويخرج الصدق، وبرضه عشان ربنا يعني يستدفع النقمة بيرضى ربنا بأي شكل. ده أيوب ودي سريرة. فبيقول لا أدري ما تقولون وهنا درس مهم جدا، تفاقم البلاء عند النبلاء، نبي الله أيوب المرض وأذى الجسد عادي راضي.
إنما لما بدأ يتهم في دينه المسألة كانت قسية عليه جدا جدا جدا، تألم أيوب. لذلك بعض الروايات أن أيوب قال ربي إني مسني الضر، الكلام ده كان بعد 18 سنة ساعتها في الموقف ده، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. المسألة اشتدت عليه، اشتدت. ده بيتكلموا دي مسألة صعبة جدا، وبعدين لما تكون من حبايبك والناس اللي حواليك ده قاسية قوي، وبعدين بيتكلموا في ايه؟ بيتكلموا في اخص علاقة بينك وبين ربك عز وجل، بيتكلموا في علاقتك بربك سبحانه وتعالى، في علاقتك بحبيبك اللي انت واقف حياتك كلها عشانه سبحانه وتعالى، بيتكلموا. ده صعبة وقاسية جدا جدا. يا سبحانك يا رب، المسألة شديدة جدا. وهذا يذكرنا بشدة ما كان يقال عن رسول الله على قلب رسول الله، لما يقولوا على النبي ساحر شديدة قوي، ساحر، ده أنا جايب لكم الدين وجايب لكم القرآن وجايب لكم الهداية من عند ربنا عز وجل، ساحر، ساحر يعني كافر بالله، ساحر يعني بيستعين بغير الله، ده أنا قلبي لله، ساحر، مجنون، ده جنون. إن أقول لكم قال الله تقولوا لي مجنون؟ هو لما اجيب لكم الحكمه من عند الله تقولوا لي مجنون؟ هي الحكمه من عند الله جنون؟ ويقولوا كاهن شديده وقاسيه. لذلك كان شديد جدا جدا على عائشه لما رميت بالزنا وهي عفيفه، وشديده جدا على ابي بكر الصديق لما يرمى ابنته بالزنا وهو العفيف، يقول والله ما رمينا بهذا في جاهليه افنرضى به في الاسلام، وترمى الطفله. مسألة صعبة جدا جدا. ويزداد الألم على عائشة حينما يلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب إليه في بيتها ويقول أما بعد يا عائشة فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب، والإلمام هو وقوع العبد في المعصية على غير العادة، هي ذلة، وإن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله. فكانت الكلمة دي من رسول الله أشد عليها من الصخر. قالت فقلص دمعي، يعني استمسك الدمع حتى ما أحس منه بقطرة. تعرف إنك تكون البكاء بمرارة وشدة وما فيش دموع، هذه مسألة صعبة جدا جدا حبيبي في الله. فالكلام ده لما خرج من مين؟ من رسول الله، من رسول الله. علمت ساعتها أن رسول الله لا يقضي في تهمتها غير مستيقن من براءتها. نعم أحبتي، أن يتهم العبد في علاقته بمحبوبه مسألة صعبة جدا جدا. فقال أيوب حينها رب إني مسني الضر، ومسني الشيطان هذا الجسد والمال والبدن والأهل، حاجة بعيدة عن قلب أيوب، إنما ما كان المس أبدا قد وصل إلى قلب نبي الله أيوب. قال وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكت به امرأته حتى يبلغ. وهذا درس عظيم جدا، نعمة الزوجة التي تقف بجوار زوجها في الأزمات، هذا هو الوفاء. وهذا نظيره عندنا وأعلى منه وفاء زوجة رسول الله خديجة، مثل أعلى في الوفاء. واست النبي عليه الصلاة والسلام بمالها ووجاهتها، ووقفت بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وقفت بجواره في الأزمات، والبشرية كلها تتحدى رسول الله ولكنها تقف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمة الزوجة. وأوحي هنا أحبتي في الله، أتت عاقبة الصبر. عاقبة الصبر خير في الدنيا والآخرة. عاقبة الصبر لما بترمي حمولك على ربك وبتفوض أمرك لربك وبترضى بقضاء ربك عز وجل رضا السعيد وبتسيبها على الله سبحانه وتعالى، يأتي الفرج وزوال الهم والكرب ورفع الضر والبلاء على وجه ما كان يخطر لك ببال.
زي ما عائشة كانت تقول والله لقد كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل في شأني قرآنا، كان أقصى ما أتوقعه أن يرى رسول الله رؤيا يبرئن الله عز وجل فيها. ما كانت تتوقع أن ربنا نزل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم قرآن. هذه مسألة بتقول أنا ما كنتش أتوقع أن أنا يعني أنا شأني في نفسي أقل وأحقر من ذلك. نبي الله أيوب لما قال إني مسني الضر كان أقصى حاجة يتخيلها إن ممكن إن المرض يزول، لكن أن يزول المرض وتيجي 18 سنة دي حبيبي في الله كلها كأنها اتقصت من ناحية دي والناحية دي وسقطت واتلحمت سلسلة الحياة بما كان عليه من قبل البلاء فعاد شبابا كما كان، مفيش ثمرة للمرض. المرض طول المرض ممكن ربنا عز وجل لو قعد بالإنسان مرض شهر واحد أو سنة مرض شديد بيظهر عليه العجز والسمن ومتبهدل وبيزول المرض ويبقى معافى، بس برضو أثره من العجز 18 سنة أزالها الله عز وجل إزالة كاملة وعاد أيوب كما كان من قبل. زي ما قلت لكم أصل ولزق، هي تقدر تقول عليها كده أصل ولزق، زي ما كان شباب من 18 سنة. طب ال 18 سنة دول كأنهم لم يكن. شفتوا رحمة ربنا؟ شفتوا خير ربنا؟ شفتوا بركة ربنا عز وجل؟ كان أيوب عليه السلام عليه الصلاة والسلام يطمع في ذلك؟ ما كانش يتوقع أبدا. طيب والحاجة الأعجب أن يؤتيه الله عز وجل بأهله ومثلهم معهم. هذه بقى فيها كلام العلماء، أيا كان الكلام ربنا عز وجل آتاه أولاده سواء بالتناسل تاني وسواء ربنا أحياهم ليه أو سواء ما كانوش ماتوا أصلا أقوال قيلت إنما فقدهم بصورة معينة بأي كيفية أنا مش هيعنيني، المهم إنه كان فقد أهله وربنا آتاه أهله ومثلهم معهم واستمتع بالأحفاد كمان. سبحانك يا رب، الأولاد رجعت، الصحة رجعت كما كانت وأفضل، شباب حيوية قوة، وإيه كمان؟ والمال يقول لك أتت سحابة فيها ذهب وفضة أندر القمح اتملى ذهب وأندر الشعير اتملى فضة، صار جبلين ذهب وفضة عنده، تعبير مجازي يعني، كم ضخم من الذهب والفضة. كان يتوقع أيوب؟ والله العظيم ما كان يتوقع أبدا، ما كان يتوقع ذلك. وبعدين في الأثناء دي هو بيغتسل وعنده بقى الذهب والفضة، إيه اللي حصل؟ كمان حاجة تانية خاصة بأيوب عظيمة جدا جدا تدلك على مدى رضا الله عز وجل عن أيوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح طبعا، لما عاف الله أيوب عليه السلام أمطر عليه جرادا من ذهب فجعل يأخذ بيده ويجعل في ثوبه، جاب هدومه ويجيبه يحط في ثيابه، تاخدين بالكم؟ بيجمع كمان صرة كبيرة كده يحط فيها جراد الذهب. فقال الله عز وجل لأيوب يا أيوب أما تشبع؟ فقال أيوب يا رب ومن يشبع من رحمتك. شايفين الرد؟ ده نبي ده قلب نبي، ومن يشبع من رحمتك؟ أنا عمري أشبع من رحمتك يا رب، ومن يشبع من رحمتك؟ وفي رواية أخرى عند البخاري وأحمد، لا غنى لي عن بركتك سبحانك ربي. ربنا عز وجل قال له أركض برجلك، أركض هز رجلك، أنا عارف إن هو تعبان وضعيف ورجله، هز رجلك بس اركض برجلك. وهذا إمضاء على السنة الثابتة التي جعلها الله عز وجل سارية، ألا وهي سنة الأخذ بالأسباب كما كان مع مريم، وهزي إليك بجذع النخل. ربنا قادر أن ننزل الرطب جنيا عليها دون هز، لكن الله أراد للسنة أن تمضي، ألا وهي سنة الأخذ بالأسباب. أيضا حبيبي في الله، في هذه القصة قصة أيوب رد على افتراءات اليهود على نبي الله أيوب، فهم يزعمون أنه ليس بنبي إنما كان رجلا صالحا، وقد ثبت أن نبي الله أيوب نبي وليس رجلا صالحا فقط. يقولون عن أيوب أنه جزع، أصابه الجزع وما كانش راضي ولا صابر ولا كلام من ده، ولكن ثبت هنا أنه كان قمة الرضا والاستسلام لأمر الله عز وجل فيه. يقولون عن أيوب إنه ثروته رجعت له، ما رجعتش ولا حاجة، ده كلها كانت عبارة عن هدايا أصحابه أهدوها له. ودي المسألة يا أيها اللي ما عندهمش عقول، كانوا فين ال 18 سنة وجايين يجيبوا له دلوقتي الهدايا والكلام ده؟ بيقولوا لا ده ما نزلش ولا حاجة جت له من عند ربنا ولا ذهب ولا فضة ولا الكلام ده. ولنا أن الله عز وجل له طلاقة القدرة، والله عز وجل هو الملك ويملك كل شيء ويصرف الأشياء كما يريد وفعال لما يريد. إذا أراد أن يعطي عبدا بلا سبب أعطاه، ومع سبب ضعيف أعطاه، فالملك ملك الله عز وجل. حبيبي حبيبي، أختم لقائي بإن أقول إحنا عندنا، أنا طبعا الكلام لما باجي أتكلم عن الصبر في القصة دي فهو الصبر خاص الصبر على البلاء، خدتوا بال حضراتكم؟ الصبر بقى عن الـ عن الـ عن المعصية والصبر على الطاعة مش موضوعنا النهاردة، وإلا طبعا الحلقة ما نقدرش نلم الموضوع ده كله على وجه تكون فيه الإفادة لحضراتكم. لكن أقول فيه صبر على الطاعة، أنك بتتحامل على نفسك وتصوم يوم في سبيل الله وتقيم الليل وتصوم رمضان وتصلي في جماعة، وتنزل في البرد في الفجر وتنزل في الحر في عز الظهر رايح لربك عز وجل، وتتعب وتروح تحج وتعمل عمرات وتنفق الأموال، ده اسمه صبر على الطاعة. وصبر عن المعصية إنك بتبعد نفسك عن المعاصي، نفسك تشتهيها لكن بتمنع نفسك عنها خوفا من ربك ورجاء في رضوان ربك عز وجل عنك. طيب، وده صبر على البلاء. يعني ثلاث حاجات: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على البلاء. أي الصبر أعلى؟ أفضل كلام ما قال به شيخ الإسلام وغيره إن إحنا هنقسم هنا قسمين باعتبار المصبور عليه، يعني الحاجة اللي بتصبر عليها طاعة ومعصية وبلاء، باعتبار ده الصبر على الطاعة أعلاها. الصبر على الطاعة أعلى ليه؟ لأنه بيتطلب بذل جهد منك. الصبر عن المعصية بعدها لأنه مجرد كف بتبعد عنك، أما الصبر عن البلاء أقلها لأن حاجة نزلت فأنت ليس أمامك إلا الصبر. الحاجة الثانية، التقسيمة الثانية، إنه باعتبار الصابر نفسه، باعتبار الشخص. ممكن دي تختلف، ممكن واحد الصبر على البلاء يكون عنده أقوى لأن البلاء ما بتحملش، في واحد تاني معصية متحكمة فيه فيبقى عنده الصبر عن المعصية يكون أقوى وأعلى، وكل بحسبه. أحبتي في الله، الوقت معاكم دايما بيجري لأني بحبكم. أي والله بحبكم، مع إني مش شايفكم بعيوني إنما أراكم بعيون قلبي، وأسأل الله عز وجل لي ولكم ولإخواننا هنا في هذه القناة أن يجمعنا جميعا وأهلينا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبناءنا وبناتنا وعلماءنا وكل من له فضل علينا وإخواننا وأخواتنا جميعا، أن يجمعنا جميعا في رفقة محمد صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كما أسأله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم وأن يرزقنا الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أحبتي أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.